الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثامن: وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري. هذا الفصل من الفصول السهلة في هذا المتن، ويمكن القول إن كل ما هو مذكور في هذا الفصل قد مر معكم وقد درستم نظريات المعرفة. أنتوا درستوا نظرية المعرفة، مر معكم أولا في المنطق جزء من هذا الفصل، وتتمته مرت معنا في مباحث نظرية المعرفة، وقد ذكرنا جزءا وجملة مما سيذكره المصنف في بدايات البحث الفلسفي، في مقدمة الفلسفة، مقدمة المتن. خلاصة ما يريد المصنف أن يذكره في هذا الفصل، وهو منقسم إلى صلب الموضوع وهو الفصل وإلى تتمة. هذه التتمة متعلقة بنقاش السفسطائيين، بنقاش السفسطائيين. أما صلب الفصل فهو عبارة عن ذكر تقسيم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري، وقد مر معنا كثيرا في أكثر من موضع انقسام العلم إلى بديهي ونظري، ذكرناه في أكثر من موضع، وقد ذكرنا أيضا في أكثر من موضع ضرورة أن تنتهي العلوم إلى علم بين بذاته، وهذا ما سيذكره المصنف. العلم الحصولي، طبعا العلم الحصولي نحن عم نقسم العلم الحصولي، سواء أكان تصورا أم تصديقا، ينقسم إلى بديهي ونظري. والتصور على ما بين في علم المنطق وما بيناه سابقا في الفصل السابق هو فهم المعنى المجرد عن الحكم، والتصديق هو فهم المعنى المستتبع للحكم إثباتا أو نفيا. والتصور يكتسب بالتعريف، ولذلك عبر بعضهم إن التعريف كاسب التصور. يعني أنت كيف بتفهم المعنى؟ بعرف لك تفهم المعنى. ولذلك وأما التصديق فيكتسب بالدليل والحجة. الأفضل نعبر بالحجة. ليش الأفضل نعبر بالحجة مش بالدليل؟ من بيقول لي؟ تشمل؟ لا، ليش أفضل نعبر أن الحجة هي التي تكسب التصديق مش الدليل؟
الدليل عم يثبت شيء، الحجة
لا، لأن الدليل هو أحد أقسام الحجة. الدليل هو أحد أقسام الإني. البرهان ينقسم إلى الإني وإني. البرهان الإني ينقسم إلى دليل وغير دليل. مرق معنا بباحث البرهان، ما بعرف إذا درست البرهان. البرهان الإني ينقسم إلى دليل، إذا كان السير من المعلول إلى العلة يسمى دليل، هذا البرهان الإني الدليل على أي حال اصطلاح. لذلك ما نقول مباحث الحجة، والحجة هي التي تكسب التصديق، يعني يكتسب التصديق بالحجة. ومن هنا قسمت مباحث المنطق إلى مباحث التعريف والحجة، لأن التعريف كاسب التصور والحجة كاسبة التصديق. وللتعريف جعلت مقدمة، هي الكليات الخمسة، وللحجة جعلت مقدمة، هي القضايا، لأن التعريف هي مفردات الحجة، لأن الكليات الخمسة هي مفردات التعريف: الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاصة هي مفردات التعريف التي نعرف بها، والقضايا هي مفردات الدليل، يعني يتألف الدليل من صغرى وكبرى هي قضايا. فصارت أبواب المنطق هذه الأربعة: الكليات الخمسة والتعريف حد ورسم والقضايا والحجة. والحجة قسمت إلى مادة الحجة وصورة الحجة. الصورة هي بحث القياس من حيث الهيئة، شكل أول شكل تاني، قياس استثنائي، اقتراني حمل، اقتراني شرط. ومادة الحجة هي الأبواب الخمسة، الصناعات الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. ومن ثم صارت أبواب المنطق 9: الكليات والتعريف والقضايا والقياس اللي هو صورة الحجة، هو 4 و5 الصناعات، صاروا 9. فأبواب المنطق 9. ولذلك قال الشاعر: بكافات وقافات بكافات وقافات 3، وباء ثم جيم ثم خاء، وشين ثم ميم، نحن جئنا لباب العز نأمن في الرخاء. بكافات وقافات 3. الكافات هي الكليات 5، تبدأ بحرف الكاف. القافات 3 قضايا أو القول الشارح، كان يسمى التعريف القول الشارح، القول الشارح والقضايا والقياس، قافات 3. وباء برهان، ثم جيم جدل، ثم خاء خطاب، وشين شعر، ثم ميم مغالطة، نحن جئنا لباب العز نأمن في الرخاء. أبواب المنطق 9. تسألني عن مباحث الألفاظ والدلالة والنسب الأربعة، ليست من المنطق في شيء، أضيفت إلى المنطق لمناسبة اللفظ والمعنى، وإلا المنطق لا دخل له بالألفاظ أصلا. يبدأ بحث المنطق من الكليات، من الكليات على أي حال، ولكن ليس كل تصور يكتسب بالتعريف، ولا كل تصديق يكتسب بالحجة، لأن التصور ينقسم إلى بديهي ونظري، والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري. والبديهي يسمى الضروري، يسمى غير الكسبي، يسمى غير النظري، له أسماء. وحيث إن البديهي من التصورات والتصديقات لا يكتسب، فلا يبحث عنه علم المنطق، لا يبحث. المنطق يبحث عن كيفية اكتساب التصور. أي تصور، نظري ولا بديهي؟ نظري، لأن البديهي لا يكتسب، بديهي يرتسم في النفس ارتساما أوليا وبديهيا. إذن بعد هذه المقدمة المنطقية نأتي إلى التصور، ونقول إن التصور ينقسم إلى بديهي ونظري أو ضروري ونظري. التصور البديهي شو بصير تعريفه، أو شو بصير معنى التصور البديهي؟ هو الذي لا يحتاج إلى تعريف، لأن التصور يكتسب بالتعريف، التصور النظري يكتسب بالتعريف، أما التصور البديهي لا يكتسب بالتعريف، يعني لا يحتاج إلى تعريف لنعلمه. نحتاج إلى معدات، سلامة الحواس، سلامة الذهن إلى آخره، وهذا مش اكتساب، إلى الالتفات والتوجه. جيد، هلا بتقول نقطة. فإذا التصور البديهي هو الذي لا يحتاج إلى تعريف، والتصديق البديهي هو الذي لا يحتاج إلى شو؟ إلى حجة، إلى دليل، يعني بالمعنى الشائع، إلى حجة ودليل. فهناك بعض المفردات، بعض المعاني ترتسم في النفس ارتساما أوليا من دون اكتساب علمي، وهي التصورات البديهية، كمفهوم الوجود على ما مر معنا في الفصل الأول من المرحلة الأولى، وكمفهوم الشيء. وقلنا ملاك البديهة، نحن حكينا عن ملاك البديهة الأعمية، وأنه وأن الوجود هو أصل كل تعريف وإلى آخره. والتصديق البديهي هو الذي لا يحتاج إلى دليل وبرهان، وهذا التصديق هو الذي أيضا هو التصور المستتبع لحكم يرتسم في النفس ارتساما أوليا. جيد، هذا مطلب في معنى البديهي والنظري، في معنى البديهي والنظري من كل من التصور والتصديق. وإن أردت معنى جامع للبديهي، قل البديهي هو الذي لا يحتاج إلى اكتساب، أما التصور البديهي هو الذي لا يحتاج إلى تعريف ليحصل في النفس، والتصديق البديهي هو الذي لا يحتاج إلى دليل وحجة لكي يحصل في النفس. جيد، هذه أول. ثانيا، في تنبيه، لا ينبغي أن نخلط بين الجهد الذي يبذله العالم أو تبذله النفس للحصول على معلومة معينة وبين الاكتساب العلمي. إلنا البديهي هو الذي لا يحتاج إلى اكتساب، بس مش معناته يحصل عليه بسهولة، قد يحتاج إلى جهد، لأنه قد بعض الأمور البديهية تحتاج إلى توجه ذهن، وهذا التوجه قد يحتاج إلى جهد، ولكن بمجرد ما يحصل التوجه يحصل التصديق أو التصور البديهي. فما تخلطوا أنه هذا مش بديهي لأنه صعب الناس تعرف. ما تقولوا لي اجتماع الناقدان مش بديهي لأنه تنزل هلأ على السوق تسألهم ما بيعرف أو لا. والشيخ المظفر نبه على النقطة، نبه على النقطة، مش كل ما لا تخلطوا بين الاكتساب والتعب. يمكن نحن كتير نتعب لندرك بديهي، بس التعب غير اكتسابي. يعني ما عم نرتب مقدمات لنوصل لنتيجة بالتصديق البديهي، ولا عم نرتب كليات لنوصل لتعريف بالتصور البديهي. وإن كان مثلا مفهوم الوجود، يمكن حداش بحياته سمعان مفهوم الوجود أنه بديهي من الناس مثلا، لكن هو بديهي في نفس الأمر بديهي. وعليه البديهي مش أمر نسبها، مش اللي بالنسبة لإلي بديهي بس بالنسبة لإلك مش بديهي، لا، هو في نفس الأمر بديهي، في نفس الأمر بديهي. بده تعب لتدرك بديهته، آه، بس إدراك بديهته مش باكتساب علمي، مش بترتيب مقدمات أو كليات لتكتسب المعلومة. هذه كمان خلوها ببالك. الأمر الثالث الذي ننبه عليه هو ضرورة انتهاء علومنا إلى بديهيات. يعني البديهي ليس أمرا استقرائيا وجدنا أن علومنا جزء منها بديهي، لا، بل بالضرورة ينبغي أن ينتهي، بالضرورة ينبغي أن ينتهي التصورات النظرية إلى تصور بديهي، والتصديقات النظرية إلى تصديق بديهي. وقد نبهنا على هذا الأمر في دروس سابقة. فإن التصور النظري لو لم ينتهي إلى تصور بديهي لكان التصور النظري يعتمد على تعريف لكي يحصل، وتعريفه يشتمل على مفردات كل منها نظرية حسب الفرد، فتحتاج كل منها إلى تعريف، وهكذا لا إلى نهاية. فيتوقف تصورنا لأي مفهوم على ما لا يتناهى من التعريفات، فلا يحصل تصور. فينبغي دفعا للتسلسل والصفصطة، ينبغي أن ننتهي عند مفهوم بين بذاته لا يحتاج إلى مبين، لأن كل ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل مبين بغيره لابد أن ينتهي إلى ما هو بين بذاته، وإلا لتوقف كل تصور على ما لا يتناهى من التعريفات. وكذلك الأمر في التصديقات، تصديقي بأن كذا هو كذا قائم على دليل، لأنه تصديق النظري، والدليل يحتاج في مقدماته إلى دليل، والدليل الثاني يحتاج في مقدماته إلى دليل، وهكذا. فلو لم نصل إلى تصديق بديهي بين بذاته لكان كل حكم مبتن على ما لا يتناهى من الأدلة، فلا يحصل دليل، فلا يحصل تصديق البتة. فالبديهي والنظر في المنظومة المعرفية أمر ضروري قائم عليه البرهان، ضروري يكون عندنا معارف بديهية، وإلا لم نعلم شيء، إلا لم نعلم شيء للزوم التسلسل. فإذن هذا تعريف البديهي وتعريف النظر. ثم إن البديهيات التصديقية، يعني القضايا البديهية، القضايا البديهية، لأنه خلص التصورات عرفنا أنه التصور المعنى الذي لا يحتاج إلى تعريف. ولكن التصديقات البديهية قسموها في علم المنطق إلى 6 أقسام: الأوليات والحسيات والفطريات والمتواترات والحدسيات والمجربات. أحسنت، هذه 6 أقسام من البديهيات، طبعا تتفاوت في بداهتها، حتى أن بعضها بالدقة ليس من البديهيات بل هو من النظريات كالفطريات. يقال الفطريات هي القضايا التي قياساتها معها، يعني هي نظرية ولكن لا تغيب عنها قياساتها، مثل 4 ÷ 8، إنه دائما قياساتها نفس تصورك للـ4 وتصورك للـ8 بيعمل لك قياس، انه تستنتج مباشرة. مش هلأ نحن بصدد بيان انواع بديهيات مرة في مبادئ الأقيسة في مقدمة البحث المادي للبرهان، ولكن أولى الأوليات التي ادعيت من قبل الحكماء هي قضية استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، هي قضية استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. ووقع خلاف بين المناطق أن هل هي أن قضية استحالة واجتماع وارتفاع النقيضين هل هي قضية واحدة أم هي قضيتان؟ بعضهم قال لا هي قضيتان، قضية استحالة اجتماع النقيضين هي قضية بديهية قائمة بحد ذاتها، وقضية استحالة ارتفاع النقيضين هذه قضية أخرى قائمة بحد ذاتها. حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن قضية استحالة اجتماع النقيضين أكثر بداهة من استحالة ارتفاع النقيضين، وذهب ليبين هذا الوجه فقال مثلا إن ارتفاع النقيضين مستلزم لاجتماعهما، واجتماعهما بديهي البطلان فارتفاعهما بديهي البطلان. كيف اجتماع ارتفاع النقيضين يستلزم ارتفاعهم؟ بيقول لك أنت عندك ألف ولا ألف، ألف ولا ألف، عندك استحالة اجتماع النقيضين قضية قائمة بذاتها بديهية، بده يبرهن على استحالة ارتفاع النقيضين أو بده ينبه عليها. بيقول لك عندك ألف ولا ألف، إذا ارتفعت ألف شو وجدت محلها؟ لا ألف، لأنه ما بيجتمع مع بعض فوق يعني، فوجدت لا ألف تحته. إذا ارتفعت لا ألف شو وجدت محلها؟ ألف، فاجتمع ألف ولا ألف، عرفت بهالماء. فعم يقول لك إنه ارتفاعهما يقضي باجتماعهما واجتماعهما محال. هذا الرأي يستند على أن قضية الاستحالة الاجتماع غير قضية استحالة الارتفاع، ولكن العلامة قدس سره في هذا المتن يقول هي قضية واحدة، يعني ليست قضية اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين هما قضيتان، بل هي قضية واحدة على نحو الشرطية المنفصلة الحقيقية. شو يعني الشرطية المنفصلة الحقيقية؟ مر معنا في كتاب المنطق أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. الشرطية المتصلة هي التي تأتي على هيئة إن كان كذا فكذا، يعني الشرطية إن طلعت شمس فالنهار موجود، هي شرطية متصلة. الشرطية المنفصلة هي اللي فيها تعاند، الثلاثة إما زوج أو فرد، فيها تعاند. والمنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما منفصلة مانعة الجامع، يعني الطرفان لا يجتمعان بس يمكن يرتفعوا، كقولنا هذا الجدار إما أبيض وإما أسود، ما بيجتمع، ما بيكون أبيض وأسود بس قد يكون أخضر. وتنقسم الشرطية المنفصلة إلى مانعة خلو، كقولنا زيد إما في الماء أو لا يغرق، بيرتفعوا عفواً بيجتمعوا بالماء ولا يغرق بس ما بيرتفعوا، إنه ما بيكون بالماء بس عم يغرق فلا يرتفعان. والقسم الثالث من الشرطية المنفصلة هي الحقيقية، يعني مانعة الجمع والخلو، يعني الطرفاها لا يجتمعان ولا يرتفعان، كقولنا زيد إما موجود أو معدوم، زيد إما بصير أو لا بصير. قال المصنف إن قضية استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين قضية واحدة تؤول إلى شرطية منفصلة حقيقية، كقولنا زيد إما ألف أو لا ألف، فتؤول إلى قضية شرطية منفصلة حقيقية، فهي قضية واحدة، قضية واحدة. والأمر سهل، فإن بداهة استحالة ارتفاع النقيضين واستحالة اجتماع النقيضين هي من الواضحات، وسيرد المصنف في التتمة على من ينكر هذه القضية، استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. هذا تمام ما ذكره المصنف في هذا الفصل، وكلها أمور قد مرت معنا. نعم، إن الفخر الرازي أنكر وجود التصور النظري، أنكر وجود التصور النظري، فقال إن التصور الذي هو فهم المعنى، فنحن إما أن نفهم المعنى أو لا نفهم المعنى، فإن فهمناه فقد حضر، إن لم نفهمه فهو غائب. فقال إن حضور التصور لا يكون إلا بديهيا، ما في معنى للتصور النظري، وقد عرضنا شبهته في الفصل الأول من المرحلة الأولى وأجبنا عليها بما أجاب الشهيد مطهري في شرح المنظوم المطول فلا نعيد. لكن هو أنكر وقلنا لا، ما أنه التصور، لأنك أنت عندك علم بالشيء اللي بدك تكتسبه، فعندك علم فكيف بدك تكتسبه؟ هيك قال الفخر الرازي. تصور النظري يعني أنت بدك تطلب شيء، بدك تطلبه لا يطلب المجهول المطلق، تتذكروا؟ لابد أن يكون عندك علم باللي بدك تطلبه، فكيف عندك علم باللي بدك تطلبه؟ يعني بتعلم فيه، فهو دائما بديهي حاضر. فرق الشهيد مطهري بين العلم بالإجمال والعلم بالتفصيل، وأنه التعريف بيجي ليفكك إلى آخره بالفصل الأول. إذا بتراجعوا تقريراتكم بتلاقوا مكتوب. قال المصنف: الفصل الثامن: وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري. والبديهي منه من العلم ما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر. دمج تصور والتصديق مع بعض. ولكن أنتم بتقدر تقولوا التصور البديهي هو الذي لا يحتاج إلى شو؟ تعريف. التصديق البديهي هو الذي لا يحتاج إلى حجة في حصوله. ونظر هنا قصدي يعني يسمى أيضا بمعنى النظر، يعني كسب عقلي ومعرف، كتصور مفهوم الشيء والوحدة ونحوهما من المفاهيم العامة. أقول لأنه ملاك البديهة مثل ما قلنا شو من هي كل ما كان أعام كان علمنا به أتم، مثل ما بتقول القاعدة، كل ما كان أعام كان علمنا به أتم، كالمفاهيم العامة. ولذلك بمبحث الوحدة والكثرة شو قال العلامي؟ قال: الوحدة مفهوم بديهي لأنها من المفاهيم العامة، وكذلك الوجود، وحكينا عن هذا الملاك للبديهة نحن. كتصور مفهوم الشيء والوحدة ونحوهما كالوجود، مفهوم الوجود، وكالتصديق هذا الذي لا يحتاج إلى تعريف، وكالتصديق يعني البديهي الذي لا يحتاج إلى حجة، وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه. أحيانا يعبر الكل أعظم من الجزء، مش نسبة، لأنه أمر نسبي، يعني جزء الكرة الأرضية هي أكبر من كل هذا، من كل بريق، يعني من جزئه الخاص. وأن الأربعة زوج، وأن الأربعة زوج. والنظر ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر. في التصورات ما هو الاكتساب؟ التعريف. في التصديقات ما هو الاكتساب؟ الحج. كتصور ماهية الإنسان والفرس. لاحظوا تعبيره دقيق، ها، مش كتصورك هذا الفرد من الإنسان، لأنه هذا بديهي، لأنه من الحسيات. ماهية الإنسان والفرس، يعني الحيوانية الناطقية والفرس. والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين. في برهان، نعم البرهان، والبراهين ملأة بالكتب القديمة على أن جمع زوايا المثلث قائمتين. تعرفوا شو هو برهانه؟ تحبوا الرياضيات؟ ما فيش ألم هون. كتبت شو البرهان اللي أقاموه على أنه جمع زوايا المثلث قائمتين؟ أي مثلث بترسمه أنت يحيط به دائرة، وأنتوا عندكم قاعدة كل زاوية بتجي على الأرك تقول الدائرة بتساوي نص الأرك لبوجه، هذه بتساوي نص هذا الأرك، وهذه بتساوي نص هذا الأرك، وهذه بتساوي نص هذا الأرك، فجمع الزوايا هو نص الدائرة، يعني نص المية وثمانين، عفوا نص 360 دائرة، لأنه الدائرة هي 180 وهي 180، نص 360 180 يعني قائمتين. سبب
يبقى
صح، بس أنا عم قلكم، عم ذكركم شوي بالمدرسة. فالمهم، لأنه درس الرياضيات، هلأ بدي أقول المصنف جملة، درس الرياضيات هو ركن أساسي لطالب الفلسفة، حتى أنه بعض الأساتذة المعاصرين الموجودين بيقوم إذا حدا طلب منه يدرس فلسفة أول شيء بيسأله بيقول له كيف كنت بالمدرسة بالرياضيات؟ إذا قال له ما كنت حبه بيقول له ما تدرس فلسفة. طبعا كل جاي هلا ما حداش يقول لي انه ما بحبش الرياضيات او شيء، كان يقول له انه خلص لا ما تدرس رياضيات، ما تدرس فلسفه اذا ما بتحب الرياضيات. جاي. وان الانسان ذو نفس مجرده، هذا دليل، هذا برهان، بده برهان ان الانسان ذو نفس مجرد. والعلوم النظرية. طبعا أنا ما أدرس رياضيات بالحوزة يعني، حتى الرياضيات القديمة الرياضيات الفلسفية يعني طبيعيا. والعلوم النظرية تنتهي، العلوم النظرية سواء كانت تصورات أو تصديقات تنتهي إلى العلوم البديهية وتبين بها، لأن هي مبينة بغيرها لابد أن تنتهي إلى ما بالذات، وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية ثم لم يفد علما على ما بين في المنطق. وبيناه مرتان نحن بشرح المتن، مرتان بشرح المتن بأمور سابقة. والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، وأولاها بالقبول الأوليات، وهي القضايا التي يكفي. ما هو تعريف الأوليات؟ هي بس بدك تتصورها، تصورها يكفي للتصديق بها من دون مؤونة زائدة من حس أو مشاهدة. ولذلك عملوا تقسيم منطقي للأوليات، إما تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية يكفي للتصديق، إما بمعونة الحس كالحسيات، إما بمعونة تكرار الحس كالتجريبيات، إما إلى آخره. التي يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول، بقولوا والنسبة الحكمية بالمنطق، بس المصنف شو؟ ما عنده النسبة الحكمية، والحكم فعل النفس عنده على ما بوين سابق. كقولنا الكل أعظم من جزئه، يعني أنت بس تتصور معنى الكل، معنى جزء الكل تحكم بها ببداهة هذه القضية. وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه. وأولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقدين وارتفاعهما. يعني شو قضية ولا قضيتان؟ قضية، بس البعض دافع كتير إنهم قضيتان، وقال الأول شيء استحالة الاجتماع، تاني شيء استحالة الارتفاع، لأن ارتفاعهما يقضي باجتماعهما. وهي قضية منفصلة حقيقية. شو يعني شرطية منفصلة حقيقية؟ إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب. يعني تقول زيد إما ألف أو لا ألف. ولا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية. يعني كل البناء المعرفي للبشرية جمعاء الذي تدعي صدقه تبتني على هذه القضية. إنكار هذه القضية هو الصفصد، هلأ بدي يبين بالتتم. قبول هذه القضية هو خروج عن الصفصد. جيد. حتى الأوليات، يعني حتى قلت لكم أن البديهيات مراتب. يعني أنت لما بالحسية تقول هذا زيد هي بديهية، ولكن هذا زيد حكمك بأن هذا زيد يستبطن كذب أنه ليس بزيد. أحسن. فإن قولنا الكل أعظم من جزئه إنما يفيد علما إذا كان نقيضه وهو قولنا ليس الكل بأعظم من جزئه كاذبا. جيد. فهي أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو شعور، وتبتني عليها العلوم، فلو وقع فيها شك سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات. التصديقات هو الظاهر عطف خاص عام، أو إذا قصد العلوم التصورات، جميع العلوم والتصديقات، ما العلوم هي تصور التصديق، والأمر سهل. جيد. تتمة، هذه تتمة يا إخوان من نقرأ ونطبق، لأنه هذه تتمة أشبه بالمطالعة، فقرة للمطالعة ومرت معكم. لاحظ هم بده يحكي، بده يناقش السفسطائي. قلنا فيما سبق أن السفسطائي على مراتب، بعضهم ينكر الواقع، بعضهم ينكر العلم بالواقع، بعضهم ينكر نقل المعرفة. يعني قال لا علمي أنا، لا أسلم بوجود آخرين أصلا. يناقش المصنف هؤلاء. قال السوفسطي المنكر لوجود العلم غير مسلم، يعني راح دغري للسوفسطائي الذي ينكر العلم، لأنه منكر الواقع شو طلقناه نحن، وين طلقناه مرة تاني من فترة، هذه الطلقة التالتة، عرفتوا كيف؟ خلص بائن، صار الطلاق بائن. ها السوفسطي المنكر لوجود العلم غير مسلم لقضية أولى الأوائل، يعني استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، إذ في تسليمها، يعني إذ في قبول استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين اعتراف بأن كل قضيتين متناقضتين فإن إحداهما حق صادقة. إذا كان سوفسطائي ينكر العلم، ينكر المعرفة، ينكر إمكانية الكشف عن الواقع، إنكاره للعلم والكشف عن الواقع لا يستقيم إلا بإنكاره لاستحالة اجتماع وارتفاع النقيضان، لأنه إذا طرأ على باله قضيتان متناقضتان وهو مسلم باستحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، فهو يسلم بصدق إحداهما وكذب الأخرى. شو يعني صدق إحداهما؟ شو يعني صدق؟ يعني مطابقة واقع، أنه فيما حكيت تطابقه. فهو لا تستقيم دعواه في إنكار العلم إلا بإنكار أولى الأوائل، اللي هي قضية استحالة ارتفاع واجتماع النقيضين. يقول لك إيه فليك تعرفوا على القصة، مرة بالنجف كان في مرجع عم يعطي درس وقال وهذا باطل لاستحالة اجتماع النقيضين. طلع له طالب بده يشكل عليه، بيقول له خلي يجتمع، ويجتمع نقيضان. بيقول له شو خل النقيضان يجتمعوا، انت مش دارس حاشة مولى عبد الله؟ قال له يا مولانا شو هي حاشة محمد بن عبد الله؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسلم بها. لاحظوا الواحد لما يكون عم يخلط المناهج، يعني بده المنطق يكون تعبدي وهو التعبد قائم على المنطق. مهم. ثم إن صفصطي المدعي لانتفاء العلم والشاك في كل شيء، يجي بيقول له بده يستلمه هون، يعني هون أنا حسيته للعلامة هو عم يكتب مكيف، يعني عم يستلم، عرفته عم يستلمه بالمصطلح اللبناني. يعني قال له طيب أنت شاك، أنت تشك في كل شيء، أنت تشك في أنك تشك أو لا تشك في أنك تشك؟ إن كنت لا تشك في أنك تشك فأنت متيقن بأنك تشك، فإذا ليس كل شيء مشكوك، على الأقل أنت عندك يقين بشكك. ثانيا إن يقينك بشكك ينسحب على أمور أخرى لها نفس سبل الحصول كما سيبين. وإن كنت تشك في شكك، قال لي لا أنا عنديش يقين بشك، أنا بشك وعندي شك بشك. شو بقول هون المصنف؟ بقول فليؤلم. هلا بقول ثم إن الصوفسطي المدعي لانتفاء العلم والشاك في كل شيء إن اعترف بأنه يعلم بأنه شاك فقد اعترف بعلم ما، هذا البدنية، وسلم قضية أولى الأوائل. كيف سلم؟ أنا أتيقن بأنني شاك، يعني متيقن بأنني لست غير شاك، انه ما بيجتمع علمي بشكي وعلمي وعدم علمي بشكي ما بيجتمع، انا اعلم بشكي. فامكن ان يلزم بعلوم كثيره تماثل علمه بانه شاك، كعلمه بانه يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم. ما عم اقول له هلا انت اللي بتسمع مطابق، انت تسمع عندك يقين بعلم ما، هلا عن نحو الشبح غير الشبح ما عم بحكي، إنه عندك شيء جيد. كعلمه بأنه يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه، أو ظمأ فقصد ما يرويه، وإذا ألزم بها ألزم بما دونها من العلوم، لأن العلم ينتهي إلى الحس كما تقدم. وان لما قلنا إنه الإنسان يرى بالحواس فتتهيأ النفس لحصول الكل بالعلوم العقلي، مثلا العلوم العقلي مرمى هذه، إذا اعترف بأنه شك قال له يا خي خلص، يعني علمت، يعني نقضت مدعاك أنني أشك في كل شيء، هيك كل شيء نقضته. حتى أنا بقول لو المصنف جايب نقد تاني أفضل، يعني نقد شو بتقول له؟ بتقول له أنت تشك في شكك، بيقول لك لا أنا لا أشك في شكي، أنا عندي يقين في شكي، يعني انتقدت الموجبة الكلية بالسالبة الجزئية، يعني كل شيء مشكوك صارت بعض الشيء غير مشكوك اللي هو علمي بشك، فانتقدت الموجبة الكلية، خلص بهم لأني تنتقد الموجبة الكلية تعيدك. لاحظت كيف؟ فأصلا أنت سلمت أصلا بقواعد المنطق، سلمت، معاش بتشك أصلا بالمنظوم المنطقي كله. وإن لم يعترف بأنه يعلم أنه شك، لم يعترف، يعني هو يعلم بس لم يعترف، ها؟ بل أظهر، يعني هذا بس لقلقة لسان كما يقول العلامة بأصول الفلسفة، حتى العلامة بيبسط الكلام، إن هؤلاء الذين يدعون أنهم يشكون لم نرهم يوما إذا عطشوا لم يتوجهوا إلى الماء، لم كذا، بل أظهر أنه شاك في كل شيء وشاك في شكه لا يدري شيئا، سقطت معه المحاججة. خلص إذا بتكمل بكون عم تماري، صار في مراء، عرفت كيف؟ وإنما هلك من كان قبلكم بهذا، دخل رسول الله على قوم يتمارون في أمر دينهم فنهاهم وقال إنه قد هلك من كان قبلكم بهذا. مراء، نحن طلاب العلم المبتلين في هيك محاججة لأجل إثبات الرأي وعدم قبول النقد وإلى آخره. سقطت معه المحاججة ولم ينجع فيه برهان، وهذا الإنسان إما مبتلا بمرض أو ورثه اختلالا في الإدراك فليراجع الطبيب، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر لدحضه فليضرب وليؤلم وليمنع مما يقصده ويريده. إذا عطش ما تعطي ماء، قل له ما أنت تشك في وجود الماء، تشك في عطشك، تشك بأن هذا الماء يدفع العطش، تشك خلص. وليؤمر بما يبغضه ويكرهه، يعني فليؤتى يعطى ما يكره، إذ لا يرى حقيقة لشيء من ذلك. سقطت المحاججة، انتهى، سقطت المحاججة.
حتى الفلسفة الإسلامية
فيها
تعبير.
يعني شو مانا نعمل؟ سقطت المحاججة. نعم، ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية، هذه بتصير مع الطلبة، بيقولوا طيب نحن مثل ما البعض بينقد الفقه، لك خيس المرجع الفلاني بيقول بطهارة كذا، وهذا بيقولوا بنجاسة كذا، وهذا بيقول امسح إلى الكعب، وهذا بيقول امسح إلى مفصل الساق وكذا، شو هالشريعة، شو هالأصول الفقه، ينكر قواعد الأصول وفقه والفقه والمنظومة الاستدلالية نتيجة رؤيته لاختلاف الآراء، هي مغالطة. نفس الشيء، واحد بيقول لك ناس بيقولوا أصالة الوجود، ناس بيقولوا أصالة الماهية، ناس بيقولوا مش وحدة تشكيكية، فينكر المنظومة البرهانية الفلسفية انطلاقا من اختلاف الآراء، هو باطل، لأن اختلاف الآراء هو لا يعني بالضرورة أن لا يعني أن جميعهم اعتمدوا على برهان صادق تام. وهذا بدي نبه على المصنف. نعم، ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية، وأني بأسف البعض اللي بينقد الفلسفة بهذا اللسان ما بيعرف إنه هذا النقد يجري على الفقه أكثر، ها، لأنه هلأ كل مدرسة الحكم المتعالي متفقين على أصالة الوجود، بس مش كل مدرسة الإمامية متفقين مثلا على كيف نتوضى مثلا، فهمت كيف؟ فهذا النقد يجري هونك قبل ما يجري هون. فالمهم استظهار، أنا عم شبه، أنا عم أقول هون حتما في صدق وكذب، يعني في عدم استعمال البرهان بشكل تام، يعني ما في والله اللي قالوا بأصالة الماهية واللي قالوا بأصالة الوجود اثنيناتهم صادقين، لا، في اختلال برهاني بمحل. قال نعم، ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية وهو غير مسلح بالأصول المنطقية، يا ويلي شو مبتلين فيها. يعني نحن مع الذي يدرس المنطق كل سنة، كل سنة لازم واحد يمر على دورة منطقية، عدم التسلح، واللي بيكون قوي بالمنطق ما بيعصى عليه علم، بيكون بس بده مفاتيح اصطلاحية بس وتفكيك لغة العلم، أما جوهر العلم منطق. غير مسلح بالأصول المنطقية ولا متدرب في صناعة البرهان، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بين الإثبات والنفي والحجج التي أقاموها على كل من طرفي النقيض. يعني واحد بيقول أصالة الوجود، واحد بيقول لا ما في أصالة وجود، وبيعطوا براهين، ولم يقدر لقلة بضاعته على تمييز الحق من الباطل، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة، فأساء الظن بالمنطق وزعم أن العلوم نسبية غير ثابتة، يعني كل شيء صح خلص، فيش حقيقة، الواقع ما مائع يعني، والحقيقة بالنسبة إلى كل باحث ما دلت عليه حجته، بس ما في واقع ونفس أمر. وليعالج أمثال هؤلاء، عم يعطينا وصف العلم، وليعالج أمثال هؤلاء بإيضاح القوانين المنطقية وإراء المشكلة، إنه المشكلة نحن مبتلين بزمان ناس ما إلاش خلق تتعلم، يعني مبتلين بزمان بيطلع واحد بيفقع لك بوست على الفيسبوك مثلا بينقض في كل اللي اجوا في الانبياء والرسل من ادم الى يوم الدين، بينقضهم كلهم هيك بشخطة بوست، وقلت له يعني طول بالك كذا، ما تعال نحكي بشكل علمي كذا، يقول لك لو كان العلم موجود كانوا شبهه خلصت من زمان. شوف الجهل للاسف، انا عم نحكي عن بنفس العلامة، يعني لا تقبل، وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الترديد في حال من الأحوال كضرورة ثبوت الشيء لنفسه. أنا مرة كنت عم ناقش واحد منه، قلت له يا خي تعال نتفق، تأمن باستحالة اجتماع النقدان؟ والله لا. قال لي لا كل مرة بتوصلنا على القضية بغض النظر. والله العظيم شو بغض النظر بديش غيرها يعني. شوف غضل النظر عنهم كلهم بس ما تغضلش النظر. شو بغض النظر كل مرة بدك توصلني لهون بيقول لي كل مرة بدك توصلني لهون بغض النظر عنها. تعال نحكي بالمهم. احسن عنده مشاكل تانية يعني. صح كضرورة صح في الجملة كضرورة ثبوت الشيء لنفسه واستحالة سلبه عن نفسه وغير ذلك، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا. أجزاء القضايا يعني الحدود، الحد الأوسط والحد الأكبر وصورة القياس وغيره. وليؤمروا أن يتعلموا العلوم الرياضية. وليؤمروا أمر ظاهر بالوجوب. فالمهم أن يتعلموا العلوم الرياضية، حتى مش صيغة، جاب مادة الأمر يعني، مش وليتعلموا، وليؤمروا يعني مادة والهي. أن يتعلموا العلوم الرياضية، رياضيات. كان أفلاطون كاتب على مدرسته على الأكاديمية تعيته من لم يدرس الهندسة لا يدخل علينا، لا يدخل علينا. الهندسة هي أحد أقسام الرياضيات، رياضيات هندسة أو علم الحساب. اثنان في الهيئة والموسيقى، الموسيقى بتدخل ضمن علم الحساب، هي من علوم المجرد. فالمهم والبعض بعض المصريين ترجمة من لم يدرس الهندسة لا يدخل علينا المدرسة، فكلمات تيجي مسجعة يعني، بس أكيد أفلاطون كانش مسجعة. وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين. فطائفة هم ذكر لك البعض اللي بيقول لك نحن لا نؤمن بما ما وراء الذهن، ما لنا علاقة في واقع ما في واقع، نحن وإدراكاتنا، حقيقتنا وإدراكاتنا بغض النظر عن الواقع. هودي طائفتان، طائفة تؤمن بأن كل إنسان له إدراكاته ونظامه الخاص. هودي قالوا إذا أنتوا تؤمن بهك يعني تؤمن بوجود إنسان خارجك، يعني تؤمن بواقعية، ما صار الإيمان بس بإدراكاتك. طائفة تاني تنبهت إنه الإيمان بإدراكات الآخر هو إيمان بواقعيته، فقالوا لا أنا وإدراكاتي، يعني السماء والجبال والإنسان وزيد وبكر هودي إدراكاتي، صنيعة إدراكاتي يعني. كمان هودي يقولوا إلى الصفصط ويظهرون الشك فيما وراء ذلك، فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك. وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا من كثرة الواقعيات، من الاعتراف بحقائق كثيرة من أناسي وإدراكات لهم وتلك حقائق خارجية، فبدلوا الكلام بقولهم أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك مشكوك. يعني أنا محور الإدراكات، شيخ علي بالنسبة لي هو اختراع ذهن، ما في واقعية خارج، أشك في كونه موجود ولكن ما أشك في كونه أنه عندي صورة، بس هي يمكن اختراعات، مثل النائم، نائم بيخترع اختراعات، بشوف الحي اللي حقيته مثلا بيهرب منه وبيفزع، بس بيقول له اللي بيفسر المنام الحي هي فكرة سيئة عندك، يعني صارت هي بس أنت يعني إدراكاتك، عرفت كيف؟ ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته. أنتم تؤمنون بأن يقع الخطأ في الباصرة ويقع الخطأ في السامعة، والخطأ معناته عدم المطابقة، فأنتم بالدقة تسلمون بوجود محكي، كما في موارد أخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر، ولولا أن هناك حقائق خارجة من الإنسان وإدراكاته تنطبق عليها إدراكاته أو لا تنطبق لم يستقم ذلك بالضرورة، يعني في محكي ليتفسروا الخطأ والصدق. وربما قيل هلا بدهم يرجعوا يزبطوا وضعهم، قالوا لا نحن قصدنا اللي قصده هي الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة شو قالت؟ قالت يا خي كل واحد مجهز بجهاز إدراك خاص فيه، هذا جهاز الإدراك ببين له شيء، يعني مثلا أنت ما بتسمع بالفريكونسي المعينة، مثلا فوق كذا هيرتز ما عادش بتسمع، أو ما بتشوف ما فوق البنفسجية، الأشعة ما فوق البنفسجية وكذا، يعني أنت بالحقيقة الواقع مش عم تدركه، أنت بالحقيقة عم تدرك بما يقتضيه جهازك الإدراكي. جيد؟ أنت لما ما تدرك فوق هالأدي هيرتز ما بتسمع، هي موجودة بس ما بتسمع. هون كماشون العلام قالوا من قال لك فوق 3600 أو كذا ما بتدرك؟ هذا الرقم من من جبته؟ يعني عندك اطلاع ما على الواقع، وإن لم يكن اطلاعا حسيا، اطلاع عقلي مثلا. فليا قال وربما قيل إن قول هؤلاء ليس من الصفصطة في شيء، بل المراد أن من المحتمل أن لا تنطبق الصور الظاهرة للحواس وبعينها على الأمور الخارجة بما لها من الحقيقة، كما قيل إن الصوت بما له من الهوية الظاهرة على السمع ليس له وجود في خارجه، في برا في تموجات بسبب استقاق هذه التموجات مع جهاز الأذن بصير في شيء اسمه صوت وألحان، وإلا برا ما في شيء، في هواء بسبب هذه الاستقاقات مع أداة السمع بصير شيء اسمه إدراك لصوت، بس برا ما في أصوات. مثل ما بيقول مثلا بيعتقد اللي بيقوله هو سبينوزا أحد أو سبينوزا أو شوبنهاور ناسي والله، بيقول إنه لو وقعت شجرة بغابة وما كان في حدا عم يسمعها ما إلى صوت، قصده هذا الكلام جيد. نحن نقول ما لنا علاقة، بس في منشأ واقعي للصوت. بل السمع إذا اتصل بالارتعاش بعدد كذا من الهيرتز والفريكوانس وهالشغلات ظهر في السمع في صورة الصوت، وإذا بلغ عدد الارتعاش كذا ارتعاشا ظهر في البصر صورة الضوء واللون. فالحواس التي هي مبادئ الإدراك لا تكشف عما وراء الحواس، ما عم تعكس الحواس، هي عم تفعل الصوت، هي عم تفعل اللون، لا تكشف عما وراءها من الحقائق، وسائل الإدراكات منتهية إلى الحواس، فما في عندك أنت إدراك للواقع. وفيه أن الإدراكات هوني بس بيستنكر العلم، وفيه أن الإدراكات إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها في الجملة، نحن ما عم ندعي كل علم صادق في الجملة، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك؟ كيف قلت لي أنه فوق الأشعة اللي اسمها ألفا أو بيتا أو جاما أو مش عارف شو ما بتشوفها، هذه من وين عرفت؟ كيف حكمت أنه أنا عندي محدودية بهالويفز اللي أنا بشوفهم بإطارهم؟ ففي شيء كاشف عما وراء. أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراك؟ ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع ارتعاش بعدد كذا؟ من قال لك هيك؟ يعني إذا ما في إدراك وحقيقة المبصر في خارج البصر ارتعاش بعدد كذا، وهل يصل الإنسان إلى الصواب الذي يخطئ فيه الحواس إلا من طريق الإدراك الإنساني؟ كلها استنكارات يعني. وبعد ذلك كله تجويز أن لا ينطبق مطلق الإدراك على ما ورائه، مطلق الإدراك يعني أن تعتبر كل شيء اسمه إدراك لا مطابقة له، لا يحتمل إلا الصفصطة، يعني بالنهاية أنت يقول إلى إنكار الواقع أو إنكار العلم بالواقع، هو الصفصطة اللي بلشنا فيها. حتى إن قولنا يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج لا يؤمن أن لا يكشف عن شيء، يعني شو يعني لا يؤمن أن لا يكشف عن شيء؟ يعني من سلم بأن إدراكاتنا لا تنطبق على الواقع هذا صفصطة بحسب مفاهيم مفرداته والتصديق الذي فيه. مثل ما بتلاحظوا هذا التتمة هي تتمة جدلية، تتمة إلى علاقة بتبكيت المعاند بشكل أساسي، أما تفصيلات هذه الأمور فمآلها إلى نظرية المعرفة وطرح النظريات المختلفة الفيزيائية وغير الفيزيائية في محله. الفصل التاسع ينقسم العلم الحصول إلى حقيقة واعتبار يأتي، والحمد لله رب العالمين.